الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المصلحة المرسلة مما يتحدث عنه العلماء من علماء الأصول، ويعدونها أصلاً من أصول الاستنباط التبعية التابعة للكتاب والسنة، وهم يريدون بها عند الإطلاق كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد خاص بالاعتبار أو الإلغاء، فالعمل بها فيه رعاية للضروريات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض والمال، سواء كان ذلك في جانب الوجود أو في جانب العدم، في جانب الوجود في النفع جلبا وفي الضر دفعا، وذلك مثل جمع الصحابة للمصحف بعد وقعة اليمامة، وليس هناك نص خاص على جمعه حثا أو منعا، ولكن أصول الشريعة العامة الواردة بالحفاظ على الدين تؤيد هذا العمل وتسدده. وقيل في تعريفها بأنه ليس لها شاهد خاص بالاعتبار أو الإلغاء، إذ لو كان لها شاهد خاص بالاعتبار فإنها تعتبر ولا شك، وإذا كان لها شاهد بالإلغاء فإنها تلغى ولا شك. وهذا فيه إشارة إلى أن المصالح تأتي على ثلاثة أنواع، منها ما يشهد له الشرع بالاعتبار فهذا معتبر، ومنها ما يشهد له الشرع بالإلغاء بنص خاص، والأول أيضا بنص خاص فهذا أيضا يلغى، ومنها ما ليس له شاهد خاص بنص أو إجماع إلى آخره بالاعتبار أو بالإلغاء، وهذه هي المصلحة المرسلة، ولكنها في العموم تشهد لها أصول الشريعة وتشهد لها مبادئ الشريعة، ولذلك قيل أنها مصلحة مرسلة، إشارة إلى أنه لم يجي نص خاص في اعتبارها أو إلغائها، ذلك بأنه إذا جاء نص خاص فيتبع ولا مقام للمصلحة، وإنما حجية المصلحة فيما أرسل عن النص، فيراعى فيه ما يصلح الضروريات الخمس جلبا للمنفعة ودفعا للمفسدة. ومما يدل على حجية العمل بالمصلحة أن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بها في وقائع كثيرة مشتهرة، مما طرأ لهم من حوادث وجدت لهم من طوارئ نزلت بهم لم يكن فيها نص ولا قياس، مثل ما أسلفنا، مثل جمع أبي بكر رضي الله عنه للقرآن في مجموعة واحدة، ومثل تدوين عمر رضي الله عنه الدواوين في عهده، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمل الخلفاء الراشدين وأنه محل اعتبار، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وليس إعمال المصلحة المرسخ خاص بالصحابة رضي الله عنهم، بل متى ما وجد مبرره وتوفرت ضوابطه فإنه يجوز العمل والأخذ بها. لذلك ولا شك فإن المصلحة معتبرة في جميع المذاهب، كما يقول الإمام القرافي: إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق، هذا قول الإمام القرافي، لأنهم يقومون ويقعدون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. والإمام الآمدي أيضا يقول: لو لم تكن المصلحة المرسلة حجة أفضى ذلك أيضا إلى خلو الوقائع عن الأحكام الشرعية لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس في كل واقعة. ومن هنا أتت الحاجة إلى الأخذ بالمصلحة على مر العصور وكر الدهور. وحينما نقول يؤخذ بالمصلحة المرسلة، فلا يعنى بذلك أن يؤخذ بها وتقدم على كل اعتبار، تقدم على النصوص، فهذا قول باطل لا يقول به عاقل. وإن وجد مع الأسف بين ظهرين المسلمين في هذا العصر من يقول به ويقدمه على النصوص، ولكن هذا قول شاذ لا يعتبر ولا يلتفت إليه. ولذلك حري بنا أن نبين شروط العمل بالمصلحة المرسلة، فيشترط للعمل بالمصلحة أن تندرج في مقاصد الشرع العامة بأن تكون ملائمة لمقاصد الشريعة ومحققة لها، وأيضا يشترط فيها عدم معارضة هذه المصلحة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو لقياس أقوى، وكذلك أيضا يشترط فيها أن تكون مما يعقل معناه من العاديات في أمور الأموال ونحوها، ولا تكون في العبادات المحضة. وأيضا مما يشترط لها عدم تفويتها لمصلحة أهم منها، وعند تعدد المصالح أو تعارضها يكون الترجيح بينها بميزان الشريعة لا بميزان الذوق والهوى كما يقول ابن تيمية رحمه الله. وأيضا مما يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة أن تكون عامة لا خاصة بشخص معين، وكذلك أيضا مما يشترط لها يعني لإعمال المصلحة أن يكون المقر لها أهلا للاجتهاد والاستنباط، لأن المصالح تحتاج إلى معرفة تحقيق مناطها وإلى تقديم بعضها على بعض عند التزاحم أو عند معارضتها لمفسدة، وهذا لا يعرفه إلا أهل الاجتهاد ممن اتخذ الكتاب والسنة عمدة للاستنباط. فالشريعة لا تقرر من الآراء المجردة عن الدليل، ولا يعترض على ذلك بأن هناك من مصالح الحياة ما لا يستقل علماء الشريعة بفهمه، وإنما يحتاج في تقرير اعتباره إلى المتخصصين في الفن نفسه. فأقول لا يعترض بذلك، فإن هذا حق، ولذلك إذا أشكل الأمر فإنه لابد من أخذ أهل الخبرة في هذا المجال، وإنما كانت الإشارة إلى هذا الشرط حتى لا يظن أنه يمكن لأهل الخبرة باستقلال وبمنأ عن ضبط هذا الاجتهاد بقواعد الشريعة وبميزانها ويقررونه بمجرد عقولهم بمنأ عن الضوابط الشرعية، فإن هذا لا مكان له. وإذا كان المصلحة تحتاج فيها إلى أهل الخبرة فلا بد من استطلاع رأي أهل الخبرة، ولا يستقل أهل الخبرة بتقرير المصلحة، كما أن الفقهاء في مثل هذا لابد أن يسمعوا لقول أهل الخبرة في هذا المجال. ولذلك وجب التنبيه على هذا، فإنه مما يكثر فيه الغلط من بعض الناس، فإنهم قد يسعون إلى تقرير المصالح الدنيوية بمن أن عن أهل الفقه الذين عندهم المعرفة بضبط هذه المصالح بالضوابط الشرعية. هذا ما تيسر بيانه في هذه العجالة، والأمر يحتاج إلى تفصيل بتوسع أكثر، لكن ليس هذا مقامه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.